بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا المتابعة والإخلاص يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واحفظ لنا من نحبهم فيك. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة، واصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب مادة السيرة النبوية، مرحبا بكم مع مدارسة العهد المكي، ومع اللقاء السادس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع العهد المكي من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفية الرحمن المبارك فوري رحمه الله. في الدرس الماضي وقفنا مع هذا العنوان، في ظلال النبوة والرسالة، وتكلمنا عن غار حراء. في هذا اللقاء مع مسألة جديدة عنوانها جبريل ينزل بالوحي. جبريل ينزل بالوحي. يقول المصنف: ولما تكامل له 40 سنة، أي عندما وصل النبي عليه الصلاة والتسليم إلى سن الأشد، وهو سن 40، قال: وهي رأس الكمال، يعني سن 40 رأس الكمال. ولذلك هناك منهج لمن وصل إلى هذا السن، اللي يوصل لسن الأشد يدعو بهذا الدعاء: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. إن خلاص وصلت لسن الأشد تبدأ تنتبه لهذا الباب. وذلك إخوة هذا السن سن فاصلة حقيقة، يظل المرء قبل هذه السن ربما في نوع من الإقدام ونوع من التسرع في الآراء والأقوال. لما بيبلغ 40 تجد الفكر اعتدل واستقام، بدأ يفكر كثيرا ولا يتكلم إلا بعد إمهال وتفكر وإعمال فكر، ويعد لكل كلمة عدتها، بخلاف قبل ذلك بيبقى عنده نوع من أنواع التسرع والعجلة. لذلك معظم الأنبياء والرسل بعثوا على سن 40، إن دي سن الأشد رأس كمال المرء. فأنت هتلاحظ ده لما توصل للسن ده تلاقي بقى أنت بقيت حاجة تانية خالص خالص يعني. عشان كده دايما لما نشوف الشباب الصغير نقول له لا تتعجل، انتظر وسوف يتبين لك فيما بعد. أحيانا بيكون عندك قرارات وتسرع إن عندك قوة الشباب خلاص، فلما بتوصل سن الأشد بيبدأ اعتدال المزاج بقى والروية، تبدأ إعمال الفكر وتبدأ تفكر كثيرا، فتكتشف إن أنت في الماضي يا أنا ليه ما سمعتش النصائح، ليه ده الشيخ سيد ياما قال لي صح شيخ رياض وكنت بتسرع برضه مفيش فايدة. طيب، وقيل ولها تبعث الرسل، أي على هذه السن بدأت طلائع النبوة تلوح وتلمع. فمن ذلك أن حجرا بمكة كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، دي بنسميها الدلائل بقى، دلائل النبوة والطلائع البدايات يعني، علامة كده. النبي يقول كما صح إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي قال السلام عليك يا رسول الله. ده لسه ما فيش نبوة لرسالة، يمشي الحجر يقول له إيه السلام عليك يا رسول الله، الله أكبر، دلائل تهيئة إعداد. إيه كمان؟ ومنها أنه كان يرى الرؤيا الصادقة، إن سبق مرحلة نزول جبريل 6 أشهر الرؤية الصادقة، يرى الرؤية فتتحقق كفلق الصبح، عشان كده قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ليه؟ لأن مرحلة النبوة 23 سنة، السنة بتنقسم لقسمين 6 و6 12 شهر، يعني السنة فيها كم جزء؟ جزءاني. 23 سنة فيها كم جزء؟ 46 جزءا، وهو سبق ب6 أشهر اللي هي جزء دي للرؤية الصالحة، فقال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فدي أيضا من المبشرات ومن دلائل النبوة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني واضحة تتحقق، حتى مضت على ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته صلى الله عليه وسلم، إنه كان يعتزل في غار حراء، فبعد 3 سنين كده من العزلة دي والخلوة بالله عز وجل والتفكر هينزل عليه جبريل عليه السلام. فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته صلى الله عليه وسلم بحراء، شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض فأكرمه بالنبوة، وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن. طبعا الآيات سوف يذكرها المصنف بعد قليل، هي سورة العلق، بداية سورة العلق اللي فيها المنهج وبدايات المنهج. فبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين 21 مضت من شهر رمضان ليلا، وقد وافق 10 أغسطس سنة 610 من الميلاد، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية و6 أشهر و12 يوما، وذلك نحو 39 سنة شمسية وثلاث أشهر وعشرين يوما. طبعا ده اجتهاد في هذه الأبواب، اجتهد العلماء كثيرا في التحديد، لكن طبعا لا يوجد النص القاطع ليثبت تلك الاجتهادات، فتبقى في مجال الاجتهاد. لكن الثابت أنه في شهر إيه؟ رمضان، لأن القرآن قال كده، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وطبعا بداية نزول القرآن للأرض كان في شهر رمضان، يعني جميع تنزلات القرآن كانت في شهر رمضان. القرآن له تنزلات، التنزل الأول نزل القرآن الكريم كاملا جملة واحدة من الله مباشرة إلى اللوح المحفوظ، إلى اللوح المحفوظ، فكتب في اللوح المحفوظ. التنزل الثاني نزل به جبريل عليه السلام كاملا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت يسمى بيت العزة في السماء الدنيا. التنزل الثالث نزل به جبريل عليه السلام أيضا منجما ومفرقا، بقى مش جملة واحدة، منجما ومفرقا على مدار 23 سنة من بيت العزة إلى قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكانت بداية النزول في ليلة القدر في شهر رمضان، في شهر رمضان. كده العلماء يقولون أنزل الله تعالى كلاما ذا قدر بواسطة ملك أو ملك ذي قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر، لأمة ذات قدر. فده كلام ربنا عز وجل. يقول المصنف ولنستمع إلى عائشة رضي الله عنها الصديقة تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت نقطة بداية النبوة. تقول لي الله عائشة ما عصرتش ده؟ نعم، أعلمها النبي بذلك فروته عن النبي، روته عن النبي. طيب، وأخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، هذه البداية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة في غار حراء يعتزل الناس، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد يتفكر، فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، قبل أن يرجع إلى خديجة رضي الله عنها، ويتزود لذلك. طبعا يبقى أياما وليالي يحتاج لطعام، يحتاج لشراب، فيأخذ معه الزاد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني نفد الطعام يروح راجع البيت يتزود من جو، ثم يعود إلى الغار حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، غطني يعني حضني، ما كانش مسافر أشخ رياض برضه لما جبريل حضنها، عشان في الدرس الأول سبق قلنا لك البعض يقول لك الله ده الحضن كل المسافر فقط، جبت منين لا أدري، هل نهى النبي لا أدري، ما تعرفش. المهم فغطني، لأن الضمة دي فيها تهيئة يا إخوة، شوف برضو أثر الضمة يا شخريات، بيهيئ النبي لاستقبال الوحي. كذلك أنت لما تلتقي بالناس وكمعلم مع متعلم وتلتزمه وتطبطب عليه، كزوج مع زوجته، كأب مع ابنه وابنته، دي تربية وإعداد، بث للحنان والحب والشفقة، معاني إيمانية جميلة جداً فيها تربية وإعداد. فكانت الضمة كده، ضمة إعداد للنبي عليه الصلاة والسلام. ملك قوي أمين، ملك مقرب إنه جبريل عليه السلام. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجوع، تعبت، ضمت ملك يا إخوة. ثم أرسلني يعني تركني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، تعبت أوي. ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالث للمرة الثالثة. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. طبعا الآيات دي يا إخوة هي البداية، وهذه الآيات تحمل المنهاج الرباني كاملا، وهذه الآيات من تدبرها وعمل بها نال الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. الآيات تضمنت أمرين بنفس الصيغة، اقرأ اقرأ، هذان هما الأمران على مائدة هذه الآيات الكريمات. الأمر الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، دي اسمها قراءة بمعنى التفكر، قراءة كونية، اقرأ في كون ربك الخالق. لأن احنا عندنا يا اخو مش قرآن واحد، عندنا قرآنان، الأول اللي في المصحف القرآن الناطق، والثاني الكون قرآن صامت فيه من الآيات والبراهين الدلات على وحدانية الله رب العالمين وأنه الخالق سبحانه جل جلاله. فأنا عندي آيات كونية وعندي آيات شرعية، ولكل نوع من الآيات منهاج رباني في التعامل معه. آيات الكون المنهاج فيها التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هذه عبادة التفكر منهاج رباني للتعامل مع آيات الله الكونية المخلوقات، يعني سماوات وأراضين وجبال وبحار ومحيطات وحيوانات وطيور ونباتات وإنسان وجان، دي كلها آيات محتاجة التفكر، عبادة اسمها التفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالآيات الكونية المنهاج الرباني في التعامل معها التفكر، لأن التفكر سبيل رقي الإيمان وثبات الإيمان، لأنك بترى بعينيك أثار رحمته جل جلاله. كثيرا ما أردد هذه الأبيات في هذا المقام، لله ضر من قال الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، لما تيجي تفسر تتعب، آيات عجيبة في الكون، سبحان الملك سبحان الخالق. الكون مشحون بآيات إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، كل الطبيب تخطفته يد الردى، دكتور مرض عنده برد أو عنده حمى أو ملازم للفراش، مريضه بيمرض ولا الطبيب بيمرض. يا عالما بالطب من أرداك، ده أنت اللي بتداوي المرضى وبتصف الدواء، أنت تعيا؟ إذن أنت مخلوق، الأمر ليس بيدك، الأمر بيد الخالق جل جلاله. كل الطبيب تخطفته يد الردى يا عالما بالطب من أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. يقول لك المريض عنده مرض مزمن، عنده سرطان، عنده فشل كلوي، عنده فجأة يمن الملك عليه بالشفاء بشربة ماء من زمزم يبرأ بأمر الله، بدعوة صالح يبرأ بأمر الله، ببعض الأدوية يبرأ بأمر الله، سبحان الملك. طيب كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. فلان كان معانا بيتعشى، تاني يوم فلان مات، ده كان في صحة وقوة كثيرة. ما تقرأ حلاقي يقول لك أبي كان معانا بنتعشى ودخل قال لماما عمل لنا كوباية شاي وأنا قاعد في الغرفة في الداخل، عملت له شاي ودخلت لقيته نايم على السرير، فكرته تعبان فراحت مغطياه، قامت تصحي الفجر ما بيصحاش، مات بدون مرض بدون علة بدون أي شيء. أعرف قصة أخي لي صديق نزل الساعة 7 للشغل عادي جدا، سلم على أولاده وفي قوة شبابه نزل الشغل وركب المترو، ونزل من المترو في المحطة اللي راح فيها الشغل بتاعه، بيقولوا قاعد بس كده على المقعد بيصحوا ومات. مات كان لسه مع أولاده ومسلم عليهم ولبس وفطر وركب المترو وراح الشغل في صحته وفي قوته، ولا علة ولا مرض ولا شيء. فلان جات له سكتة قلبية، ده كان في صحته، سبحان الملك. كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. إذن هي أجال، من قدرها؟ الله. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ يبقى عنين فتحها وستة على ستة وماشي وروح واقع. يمكن أذكر قصصت لكم قصة، جاءني أخ بارك الله فيه عقب صلاة العشاء، وكان عندي محاضرة بين المغرب والعشاء وصليت، قال لي يا شيخنا الله يرضى عليك نفسي تشرب عندنا كوباية شاي. قلت له أتعشى كمان، يا سلام يلا بينا. طلعنا معاه فهو ساكن في الطابق الخامس تقريبا، والسلم ما فيش فيه مصباح، فبيقول لي يا شيخنا خلي بالك وانت طالع في الدور الثاني في سلمة مكسورة، فخلي بالك منها أحسن إيه، وأنا هبقى أقول. وهو طالع قدامي واحنا الإخوة معانا، هو اللي وقع مش أنا، والله صاحب البيت اللي عارف فين الدرجة، أيوة ده اللي وقعت فيه، سبحان الملك وأنا ما وقعتش. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى به، فده البصير أهو بيته وعارف السلمة وإنها مكسورة وعارف رقمها فين، خلاص كده ما خلاص اتبرمجت في ونازل وطالع، إنما أنا بالنسبة له مش شايف الآن، هو اللي شايف خلاص، فهو اللي سقط. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطأ بين الزحام بلا اصطدام من ذا يقود خطاك. شوف الأعمى بقى كده تمشي ماسك بتاع العصاية كده ماشي في طرق بقى، والناس زحام وماشي ولا بيتخبط ولا عيش ولا بيقع. طيب كل الجنين يعيش بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك. الجنين بقى داخل الرحم، لا عنده شركة بيشتغل فيها ولا كسب بيكسبه ولا حد قايم على النفقة عليه، ده داخل جلدة داخل الرحم خلاص، مفيش أسباب للرزق بالنسبة له، فربنا جعل له بابا اسمه باب السري أو السري إلى آخره. كل الولي كل الجنين يعيش بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك. كل الوليد خلاص الجنين هيتولد بقى هو. كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك. ينزل يصوصو يعيط. كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرس ودم من الذي صفاك. شوف اللبن الحليب ده اللي انت بتسميه نازل من أحشاء البهيمة، بين روس ودم وسبحان الملك من اللي صفاه ونزل حليبا أبيضا. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله. يعني شوف الثعبان كده بيقول لك مليان إيه للسم، من بالسموم حشاك، اسأله مين اللي حشاك بالسم ده. ده مش بس كده، بل سأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. ما فكرتش كده في يوم الثعبان ده اللي بيطلع السم ده وانت تموت منه، هو عايش بيه ده جواه، هو ما ماتش. سبحان الملك الخالق. وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. الله وراء ذلك كله، إن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى احنا محتاجين إحياء عبادة التفكر في الكون يا إخوة. يبقى الآيات الكونية من حولنا لها منهاج رباني في التعامل ومنهاج التفكر، التأمل والتفكر عشان تصل لليقين الإيمان. وفي الآيات الشرعية بقى القرآن والسنة والمنهاج الرباني معها التدبر والنظر للمآلات والفهم والعمل. لو حققت العبادتين، تفكر مع الآيات الكونية والتدبر مع الآيات الشرعية، وصلت للإبصار، ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا، ترى المعروف معروفا وترى المنكر منكرا، ترى السنة سنة وترى البدعة بدعة. ده اسمه الإبصار، وده الفرقان بقى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تمييز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الخير والشر إلى آخره. فاقرأ الأولى بقى قراءة في الآيات الكونية، اقرأ باسم ربك، كن موصولا بالله الذي خلق، خالق، انظر إلى مخلوقاته لتصل إليه جل جلاله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. عارفين العلقة طبعا، قذيفة منوية تحولت إلى دم متجمد يعلق بجدار الرحم، آية من آيات الله. اسأل نفسك كده حضرتك اللي بتمشي وبتتحرك وبتتكلم وبتسمع وبتشوف، وانت كنت قطرة ماء مهين داخل الرحم ودم متجمد، كان فين جهاز الإبصار؟ وكان فين جهاز السمع؟ وكان فين الأعصاب؟ وكان فين جهاز البيان والنطق؟ سبحان الملك، سبحان الملك. ثم جاءت اقرأ الثانية للآيات الشرعية بقى، العلم الشرعي. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ده اسمه العلم الشرعي بقى، إن ذكرت أدواته، قراءة مع القلم، القلم من أدوات العلم وتحصيل العلم. يبقى أنا محتاج للعلم الشرعي بقى النافع اللي بيقود من العمل الصالح، اللي من خلاله أحقق العبودية لله رب العالمين وأنجو. فإذا الآيات دي حملت المنهاج كاملا، لو حققنا ده هو ده المنهج، قراءة تفكرية في الآيات الكونية وقراءة تدبرية في الآيات الشرعية تقود للعمل الصالح والاستقامة على أمر الله، فعندها تنجو دنيا ودين. فدي كانت أولى الآيات اللي بتحمل في طياتها المنهاج، ودي اللي بنسميها البداية العلمية، العلم قبل القول والعمل، ده منهج الإسلام. قالت فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. طبعا يا إخوة الملك مش سهل أبدا أنك تلتقي به، قدرات عجيبة جدا. بعدين يضم النبي ثلاثا ويقرأ عليه آيات القرآن، ده كان لما بينزل على سيدنا النبي في عز الشتاء النبي كان يتصبب عرقا من شدته، وكان يسمع لقلب النبي وصدر النبي أزيزا كأزيز المرجل على النار. شوف انت القدر لما تحطه على النار ويغلي ويبقى بقى كده، فالنبي كان الوحي جديد جدا. احدى زوجات النبي من امهات المؤمنين قالت نزل الوحي في حجري، يعني كنت فرجل النبي على رجلها كادت ان تكسر رجلها من شده الوحي. شوف تخيل بالك يعني تعصر من شدة الوحي. صلوات ربي وتسليماته عليه. طبعا راجع يرتجف. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وده نموذج فريد يا إخوة للمرأة الصالحة. لابد لنساء المؤمنين أن يتخذن من خديجة ومن زوجات النبي الأمين قدوة وأسوة. مش تنظر للنساء اليومين دول بقى والغربيات وتقلد التقليد الأعمى للفاسقات من الراقصات والمغنيات والممثلات. لا، قدواتك خديجة وعائشة وحفصة وزينب، ميمونة، سودة، رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة، صفية، أم سلمة، وهكذا. هؤلاء هن القدوات لنساء المؤمنين. تعالوا لنرى ماذا قالت له خديجة رضي الله عنها. فقال: زملوني زملوني، غطوني. يعني الآن بيرتجف محتاج الغطاء. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، يعني الخوف. لم تناقش، زملوني، سمعنا وأطعنا خلاص، ما يتش في إيه اللي حصل لك، اللي جرى، زي ما بتحصل بعض النساء كده. الآن هو متعبا بس خلاص ريحيه ونتكلم بعدين لما يهدأ. الزوج جاء من الخارج في نوع من أنواع العصبية، ريحيه ولا تناقشيه الآن حتى يتكلمه. لكن إزاي بقى؟ أهو أنت كده تجي لنا البيت بنكدك وقرفك. شوف يا الله، حول ولا قوة إلا بالله. ما تدري إيه اللي حصل له في الخارج، إيه اللي عناه، ما عندها إلا بس شهوة نفسها وخلاص. لكن ما تنظر لما يعانيه الزوج من متاعب وأحوال في العمل مع الناس في التعاملات. إذن كوني بي رفيقة شفيقة. المهم زملوني، خلاص هي كلمة واحدة يغطوه ويريحوه في الفراش. فقال لخديجة، هو اللي اتكلم هو بقى بعد ما ارتاح. فقال لخديجة: مالي؟ فأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. كده إلا حصل له، أنا خايف أو على نفسي. فقالت خديجة: كلا، الله أكبر، والله ما يخزيك الله أبدا. شوف الزوجة اللي تعرف مناقب زوجها وتخرج أجمل ما فيه، تخرج أجمل ما فيه. مش الزوجة اللي دايما عتاب ونكد وهم وشكوى وقرف، دي متعبة. ما تذكر لك حسنة قط، دايما تذكر السوء، وقل أن تذكر ما فيك من محاسن. دي زوجة محتاجة تعديل دي. قالت خديجة رضي الله عنها: مالي؟ فأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، ما تخاف على نفسك يا رسول الله، كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. أدي منقبة، ده أنت وصول للرحم، ومن كان واصلا للرحم فلا خوف عليه أبدا. مش النبي قال كده: من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. عايز عمرك يطول وفيه بركة؟ أيوة. عايز الرزق يكون واسع وفيه بركة؟ نعم، عليك بصلة الأرحام. لأن الله تعالى قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. فمن وصل الرحم وصله الله. وصله بإيش؟ بالتوفيق والهداية والسداد والبركة والخير والسعادة وإزالة الهموم ومغفرة الذنوب في الآخرة. طب اللي يقطع الرحم قطعه الله، قطعه من الهداية ومن التوفيق ومن السداد ومن البركة، تجد حياته كلها ضنك والعياذ بالله. يبقى دي منقبة نخلي بالنا منها. يعني خديجة تقول وتدلل، بيقول لها خشيت على نفسي، لا أبدا. طب ليه يا خديجة؟ إنك لتصل الرحم، أدي صفة، ومن كان هذا شأنه لا يمكن أبدا أن يتركه الله عز وجل. اثنين، وتحمل الكلة، كل يعني الضعيف المحتاج، بتعينه وتقف بجواره شوف مساعدة الناس حلوة ازاي. من أراد أن يحقق سعادة حقيقية فعليه ببذل المعروف للناس ورفع الحرج عن الناس، دي السعادة حقا. لذلك جعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تفرحه بس تسعده. طيب قالت: وتكسب المعدوم، المعدوم الذي لا شيء له، فقير فقرا مطبعا ما عنده شيء خالص، تروح أنت تكون سببا في إيه؟ إعطائه ورفع الحرج عنه. وتكري الضيف، لما يجي لك ضيف بتكرمه، كرم الضيف صفة المؤمن ومأخوذ من الإيمان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والإكرام بكل ما تستطيعه بقى، بكلمة طيبة، ببسمة جميلة في استقباله، بتقديم ما عندك من قوت أو طعام أو شراب، من إدخال الراحة عليه ورفع الحرج عنه، مش تنظر له كده وانت قرفان وانت متضايق وده وقته جايلنا دلوقتي بيعمل ايه، وكل شوية تاكل تشرب هيقول لك جزاك الله خيرا، زي ما قال العلماء عايز تحرمه اسأله، اللي عايز يحرم الضيف يسأله. إبراهيم ما سألش لما جاله الملائكة، ولو سأل ما جاء بالطعام لأن الملائكة لا يأكلون، مجرد ما نزلوا عليه فقط في صورة بشر، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية عجل حنيف. خلاص ليه؟ لأن ده واجب إكرام الضيف، هات الموجود كما يقول أهل مصر، الجودة بالموجودة، ده إكرام. ولا يجوز لك أن تسأل ضيفك إلا في باب واحد، إذا كان الضيف من القرابة بمنزلة عالية جدا وأنت تخيره للأفضل، ماذا تريد أن تأكل، ماذا تريد أن تشرب، لأن بينك وبينه ود، مش هيستحي منك ويقول لك جزاك الله خيرا، هيدخل بنفس المطبخ ياخد الموجود، في أخوة كده، ودي الأخوة الصادقة على يعني فكرة. إخوة رضي الله عن الحسن البصري كان مريضا، فجاء إخوانه يعودونه، فوجدوا في صحن داره فاكهة فبدأوا يأكلوا من الفاكهة، وده لسه ما دخلوش عليه نشوفوه، هم لقوا الفاكهة اشتغلوا الأول فلما دخلوا إليه قال أحدهم: وجدوا الفاكهة فأكلوها. فضحك وقال: هكذا يفعل الإخوان. ده فعل الأخ المسلم، لما ينزل على أخيه بيته بقى بيتك خلاص، ما تستحي من أخيك، محتاج للطعام قل له أنا أريد الطعام، أريد الشراب، اسأل أخاك هكذا، خلاص اعمل لنا لقمة ناكلها أنا جعان، هات لنا كوبايتين شاي. ماشي محمد، عملت لهم الشاي ولا يا محمد؟ لا معلش يا، احنا عم نتكلم على الكرم، ومحمد يعني الراجل الله يبارك له راجل أهل الجزاد والأهل كرم أصلا يعني. طيب وتكري الضيف، تكري الضيف، تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. الله، النوائب يا إخوة يعني المصائب، حد في مصيبة أو في ضائقة أو في كذا بتعينه بتساعده. الله أكبر. فبينت المناقب، وهكذا تكون الزوجة الصالحة، مش دايما تذكر مساوئ زوجها. هو أنت بتعمل، هو أنت بتسوي، ده أنت تعبتني، ده أنت قرفتني، يا أخي ده أنت كلك مش عارف إيه، يا ولي مفيش حاجة حلوة خالص، يكفرنا العشير. إن أحسنت إليها الظهر ورأت منك سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ده صنف من النساء، لكن التقية النقية الصادقة المؤمنة على خلاف تماما، تحفظ جميلك، تصونك، تأخذ بيدك إلى رحمة الله، تذكرك بالخير دائما، تتحمل زوجها في غضبته أو ثورته وتخفف عنه، تسمع ما تتكلمش، لما يكون غضبان ما ترديش عليه، اسمعي فقط وبتسمي، ولما يهدأ اعملوا كوباية ليمون كده جميلة. أي والله خلاص. الزوجة اللي زوجها أراد أن يطلقها، طب ماشي انتظر عليا شهرا واحدا، اديني شهر بس كده في بيتك، وبعد كده افعل اللي عايز تفعله، بدأت الشهر ده بقى هي كانت عندها السرطان أصلا ومريضة مرض ما أخبرت زوجها بمرضها وعنائها وتعبها وجهدها مع أولادها لأنها نقية. قالت اعطيني شهرا واحدا وكأننا مطلقين خلاص. تقوم كل صبيحة يوم تعدله الفطار وتجهز له حاجته تمام التمام وتخدم أولادها وتنظف بيتها، يرجع من الشغل يلاقي زوجة بثوب جميل بكذا بكذا بكذا، ثم تدخل حجرتها فيسمع أنينا، يحاول يدخل ترفض الدخول عليها لأن دي لحظة المرض وشدة المرض والعناء. وظلت على هذا شهرا حتى اكتشف ذات ليلة مدى البكاء والأنين بسبب مرضها وعلتها، فاستخبر فعلم بمرضها وأنه سبب بعض التقصير، فبكى بكاء شديدا ورحمها وقال نعم الزوجة أنت. فعلا أحيانا الزوجة الصالحة قد تخفي على زوجها ما يؤدي إلى إدخال الحزن عليه، تتحمل مرضا وألما وتعبا ولا تخبره، تعال بقى شوف بعض الزوجات أتفه الأسباب تعمل له مشكلة وتنكد ودايما البيت في مشاكل. الزوجة الصالحة ليست هكذا، الزوجة الصالحة تجعل من بيتها جنة لزوجها وتخفف عن الزوج. وخلي بالك إهمالك لزوجك يثمر عنة لك. خلاص كده، معظم البيوت التي لم تستقر بسبب عدم الفهم للحياة الزوجية وكثرة العتاب واللوم والمشاكل. فطبعا الرجل يريد بيتا طيبا خالي من المشكلات والعقبات، ومش كل شوية ذكر المساوئ ذكر المساوئ ذكر المساوئ، لا أبدا، احنا بشر، كثرة العتاب قد تولد عدم الاستقرار، تولد الشقاق في البيوت. فلازم نعلم الزوجة، نقول لها اتعلمي من خديجة رضي الله عنها وارضاها كيف عاملت النبي رضي الله عنها وارضاها، فانطلقت به، ده طمأنته وبينت مناقبه وبشرته، ثم انطلقت به لتؤكد له ما ذكرته. نروح لأهل العلم بقى. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنه أرضاه، فقد مات على الإسلام، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي يعني فقد بصره. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، ما حكتش هي زي بعض الناس كده يسيب صاحب الشأن هو يتكلم، يا ابني تتكلم انت ليه، سيب صاحب الشأن يعبر عن حاله. لا ما انا عارف، ما اسكت انت، انا عارف، انا عارف ايه، ما تسيب الشيخ ده يتكلم، هو صاحب الموضوع. يجينك اخ مثلا عنده فتوى ومعاه واحد تاني هو اللي بيتكلم، مين حضرتك؟ لا ما انا بفهمك. طب هو ما فهمنيش ليه؟ اسكت انت خالص. زي ما بنقول كثيرا بعض الاخوة يجي ينقل لك فتوى الطلاق، يا ابني ما فيش نيابة في فتوى الطلاق، لازم صاحب الشأن هو اللي يتكلم ويستفتي مش انت. يا عم الشيخ اصل ليه زميل قال كذا كذا كذا، اقول له هات لي زميلك، ان لازم اسأله عن اللفظ اللي نطق بيه عن نياته عن حاله مش انت. اصل ممكن ايه؟ مش ممكن. اسكت انت خالص، خلي صاحب الفتوى يتصل بي عشان استفصل منه ماذا قال ولماذا قال، وهل الكلمة فيه كان فيه غضب شديد أفقدها الوعي أم لا، مش أنت اللي تنيب عنه في فتوى الطلاق. فخلي صاحب الشأن هو اللي إيه يتكلم. قالت اسمع من ابن أخيه، مع أنها عرفت القصة كاملة، وخديجة كانت في رجاحة العقل، لا يعني حاجة عجيبة جدا رضي الله عنها أرضاها. قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيه. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ شوف سؤال المعلم كمان، وهذا في مقام التعليم اهو، ده العالم اللي رايحين يسألوه، عالم بالكتب السماوية خلاص، فبيسأل الآن، فكيف يدخل الإطمئنان على السائل بهذه اللفظة الجميلة يا ابن أخي ماذا ترى؟ اخبرني، مش احنا بقول يا عم وخلصنا. فاهم بعض الناس كده، ربنا يعافينا واياكم، وخاصة حتى لما تكون كمان داعية إلى الله، مشكلة مشكلتك مشكلة، أنت منفر، النبي كان يسأل فيجيب، وعليك أن تحسن الاستماع، تسمع لمن يسألك، تروح لمسألة يروح شاتمك، كيف لعالم أن يشتم؟ أخبروني بربكم إزاي يعني؟ كيف؟ أي علم من هذا؟ هل هذا فعل النبي؟ والله أبدا أبدا، ينهارك ويقفل الباب في وشك ويطردك، إيه ده إيه ده إيه ده؟ في إيه؟ ليس هذا هو العلم. صاحب العلم واسع الصدر، يستقبل، يطيب الخاطر، يرفع الحرج، يقول كلمة تسكن ألما وجرحا، بسمة تداوي جراحا وتفتح قلوبا. ده العلم اللي تعلمناه من الكتاب والسنة يا إخوة. فأقول لطلبة العلم لا تردوا سائلا، اسمعوا لهم، عندكم الإجابة جاوبوا، ما عندكم قولوا الله أعلم، وردوهم ردا جميلا. إلا في مقام تأديب طالب علم يحتاج لبعض نوع من الشدة تربية، شدة مضبوطة بالمنهج، مش شدة بالشتم والسب أبدا. احنا يا إخوة محتاجين ننقي مجالسنا من المخالفات، لأن أحيانا الإنسان بيصدم في بعض المجالس قد يكون فيها طلبة علم أو بعض أهل العلم، وتجدها مجالس غيبة وطعن وسباب وكذب. هذه ليست مجالس يا إخوة والله، هذه مجالس ترضي الشيطان وتغضب الرحمن، لا تجلسوا فيها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. ما فيش مجاملات في الباطل يا إخوة، آه والله لا يرضى عليكم، نتعلمنا كده من صغارنا، لا نجامل في الباطل أبدا. مجلس في مخالفات انصرف، ما دمت لا تستطيع التغيير انصرف بأدب، السلام عليكم انصرف، ما تجلس ما تجلس، لأن جلوسك فيه مشاركة لهم في إثمهم، وأجر المستمع الراضي كأجر المتكلم الفاجر، فانتبه لهذا. الغيبة هكذا، ودي من أضرارها، فعايزين مجالسنا تكون نقية، ودي وصية لطلاب العلم والدعاء. الداعي إلى الله يحمل ميراث النبي محمد، ينظر إلى قولك وفعلك على أنه الإسلام، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت، ودي أخطر حاجة في الدعوة، دي أمانة يا إخوة. فإذا لازم نتعلم الأحكام دي، ونتعلم الأداب، نتعلم أداب المجالس، كيف نجلس، كيف نتكلم، كيف نستمع، هو ده العلم. العلم مش نصوص بنحفظها يا إخوة، العلم منهج حياة، كما قال الشافعي ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع. إيه أثر العلم عليك في أخلاقك، في سلوكياتك، في معاملاتك، في علاقاتك بالناس؟ ودي قضية مهمة أوي، لما تكون بعض المجالس لبعض أهل العلم هي الصد عن سبيل الله وهي المنفرة عن الحق، تبقى مشكلة، أنت مشكلة، يبقى لابد أن نعيد النظر في مجالسنا وفي العلم الذي تلقينا. يا ابن أخي ماذا ترى؟ أدب، أدب في العرض. طيب، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، حكى له اللي حصل في الغار، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى. يا ما قالوش مثلا زي بعض المعلى، انت اكيد كنت نايم من غير غطا، اكيد كنت واكل اكلك دسمه، ولا زي بعض الناس تروح تحكي له موقف فعلا جدي يتريق ويسخر منك. سبحان الله، ليه ليه ليه, ليه؟ خلاص كده، دي هلوسه، دي اضغاص احلام، ممكن بيتهيأ لك، فهم؟ ما هذا ملك لا يرى عند الناس، خلاص. فلكن شوف هنا المعلم وكيف يعلم من يتكلم معه، إنه معروف بالصدق والأمانة واو إلى آخره. هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يعني هذا الملك الوحي، يا ليتني فيها جذعا، يا ريتني أكون شاب قوي، كان كبير في السن أو عشان أنصرك وأيدك وأنصر لما ربنا يبعثك، يعني دي نبوة فقط، لسه ما بقاش رسولا، دي مجرد وحي خلاص. طيب، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يا ريتني أعيش لغايه ما يطردوك من مكه. الله 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 الله، ايه ده هيخرجوا هيطردوني من مكه؟ نعم. شوف بقى العالم هذا العلم يا اخو، لانه عنده ايه؟ دراسه للانبياء والرسل واحوال الانبياء مع اقوامهم والرسل مع اقوامهم. اي نبي يجي لازم يطرد من قومه من الملأ، وانت على الطريق، انت خاتمهم، هيحدث معك اشد ما حدث مع من قبلك. ودي الفتنه والفراسه بقى في العلم. النبي قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: او مخرجيهم؟ تعجب، يعني اتيهم بالخير يطردوني؟ اكون نبيا رسولا فيطردوني؟ كيف انسان يقبل هذا؟ طيب قال نعم، ما قالوش كلمه تانية. ما حد مثلا يجي سائل يسالك وتجاوب يقول لك معقوله مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ يعني انا غلط يا عم؟ انا قلت لك غلط ولا حاجه؟ ده انا بس بتعجب من الحال، فارحم تعجبي، ارحم تعجبي. او مخرجيهم؟ طبعا انا باخد المسائل دي، احنا بندرس لطلبه علم عبر المعهد، فلازم تقوم فيهم تلك المسائل العلميه في باب التحصيل، يعني عشان ممكن انتوا معانا من سنين تقول لك الشيخ بيقول الكلام ده لينا ليه؟ لا مش ليكم انتوا، يعني انا بتكلم لنفسي وللطلبه اللي ممكن يتابعوا عشان نضبط عندهم قضايا السؤال والجواب في باب العلم. قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية. دايما كده يا إخوة، الآمر الناهي لابد أن يجد عقبات، ولابد له من صبر جميل. عشان كده الواجبات الأربع فين؟ إلا الذين آمنوا، أدي العلمهم، تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف إسلامك. العلم ده لابد يثمر عملا صالحا، وعامل الصالحات، عملت الصالحة، حققت الكمال في النفس، لازم تكمل الغير وتواصوا بالحق. هتؤمر وتنهى بقى، هتتعب وتؤذى وتواصوا بالصبر، يبقى لازم لك صبر، لازم تصبر بقى على الإذاء. وإن يدركني يومك أنصرك نظرا مؤزرة. لو أنا عشت اليوم ده هكون نصير لك ومتبع لك. الله أكبر. ثم لم ينشب ورق أن توفي وفطر الوحي، يعني مات في البداية كده والوحي انقطع. وطبعا النبي بشر بأن العبد الصالح في الجنة يلبس الثياب البيض، وأخبر عن ورقة رضي الله عنه أرضاه مات على الإسلام. فهذا عن قضية نزول جبريل بالوحي، المقام ضاق بنا وعندنا لسه بقى فترة الوحي وانقطاع الوحي، محتاج الوقفة غير الوقفة، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.